الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة البهائم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفاه ثم أمسكها بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل ذات كبد رطبة أجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رحمة البهائم. هذه الترجمة هي تتبع التراجم التي قبلها المتعلقة بالرحمة، فذكر رحمه الله رحمة العيال ورحمة الصغير وارحموا من في الأرض، ذكر تراجم عديدة في الرحمة، من ضمنها هذه الترجمة رحمة البهائم، رحمة البهائم. والمراد بالبهائم ما يدب على الأرض من مخلوقات الله تبارك وتعالى ذوات الأرواح، فالرحمة المعقودة هنا تتناول هذا كله، لكن يستثنى من ذلك ما كان منها ذا فسق وعدوان، وما جاء في النصوص بالأمر بقتله لأذيته وعدوانه، فمثل هذا يقتل تخلصا من شره وتخلصا من أذاه، مثل الفأرة والعقرب ونحو ذلك مما ورد في السنة الأمر بقتله، وكذلك الوزغة، وجاء في قتلها ثواب عظيم، من قتلها في الضربة الأولى أو المرة الأولى له 100 حسنة. فمثل هذه تقتل تخلصا من شرها وللسلامة من أذاها، وما عدا ذلك فإن الإحسان إليه وأيضا رحمته و نحو ذلك من المعاني التي هي مقتضيات الرحمة، هذه كلها يؤجر عليها. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي ساقه المصنف: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، أي يؤجر في إحسانه إليها ويؤجر في رحمته لها. ولهذا عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة رحمة البهائم، وذكر حديثا أو حديثين، بل ذكر بعض الأحاديث، لكن منها شيء يتعلق بالكلب وشيء يتعلق بالهرة، مما يوضح أن البخاري رحمه الله أراد بالبهائم الدواب التي تمشي على الأرض من بهيمة الأنعام أو غيرها، القطط أو الكلاب أو نحوها، مما ليس منه أذى وشر. وأما الكلب مثلا العقور الذي يعتدي على الناس بالأذى والعض ونحو ذلك هذا يقتل تخلصا من شره، كما جاءت بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أورد رحمه الله أول ما أورد في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش، اشتد به العطش أي اشتدت حاجته الماء وحصل له ظمأ شديد. وهذا فيه أنه حديث عهد بشدة العطش، حديث عهد بشدة العطش. وعادة الإنسان عندما يعاين أمرا أو يذوق مرارة أمر يحس به للآخرين بسبب معاناته ومعاينته للأمر فيحس به في الآخرين. وإذا رأى، وهو حديث عهد بشدة ما، من حصلت له أو من حصل له مثل شدته يألم له ربما أكثر من غيره. ولهذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المقدمة، قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب. نزل في البئر، والنزول فيه مشقة، لم يجد دلوا ينزح به الماء، فنزل وغامر بالنزول. وبعض روايات الحديث تفيد أن في البئر صعوبة، أن هذه البئر التي نزل فيها صعوبة، ولهذا احتاج أن يحمل الخف بفمه عندما أراد أن يصعد لصعوبة هذه البئر، فنزل خاطر، نزل من شدة العطش وشرب. ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني بلغ به العطش مبلغا شديدا، ويلهث أي دلع لسانه وأصبحت تتردد أنفاسه بشدة بسبب ما يجد من العطش الشديد، فكان يعض الثرى ويأكل الثرى بفمه من شدة عطشه. قال: يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. وهذه الآن رحمة قامت في قلبه للكلب، وموضع الشاهد من الحديث للترجمة. قال: لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغني من العطش، فرحمه وأحس بعطشه، لأنه حديث عهد بعطش، حديث عهد بعطش، فرحم الكلب. فنزل البئر مرة ثانية، والنزول الآن وهذه المخاطرة كلها من أجل الكلب رحمة به، فنزل فملأ خفه ثم أمسكه بفيه. وانظر أيضا الطريقة، نزل البئر وليس عنده وعاء، فملأ خفه ماء وأمسك خفه بفيه وصعد مخاطرا، كل ذلك رحمة بهذا الكلب، رحمة بهذا الكلب. قال: ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. هنا شكران هذا العمل وغفران ذنوب هذا العامل يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى ماذا؟ لاحظ أمرا لا بد من التنبه له، ألا وهو أن الرجل في مكان ليس قريب من الناس، وإنما في مكان جهده العطش واشتدت حاله فيه، فوجد بئرا فنزل ثم خرج ورأى هذا الكلب، ليس حوله أناس وليس قريبا منه ناس، فنزل. هذا النزول في مثل هذا المكان وفي مثل هذا الوضع وفي مثل هذه الحال وفي مثل هذه الشدة، وأيضا بمثل هذا التواضع، خفه يملأه ماء ثم يصعد ويجلس أمام الكلب ويمد له الماء الذي في خفه حتى يشرب ويروى، هذا العمل يطلب به هذا الرجل رضا منه، ليس في مكان يرائي وليس في مكان يطلب محمدة ناس وثناءهم، وليس يطلب بذلك دنيا أو نحو ذلك من الأمور، بل يريد وجه الله، يريد ثواب الله. نزل لرحمة قامت في قلبه لهذه البهيمة وهذه الدابة، رحمها رجاء أن يرحمه رب العالمين. ولهذا قام في قلب هذا الرجل من الإخلاص لله تبارك وتعالى ما كان سببا لشكران عمله وغفران ذنوبه، وهذا أمر لا بد أن نتنبه له. أرأيتم لو أن رجلا نزل في بئر واغترف ماء ليسقي كلبا أو يسقي إنسانا، ولكن الذي قام في قلبه عند النزول أن أناسا حول البئر جالسون، فالتفت قلبه إليهم قال حتى أنال ثناءهم ونزل مراءة لهم. في مثل هذه الصورة شرط الإخلاص الذي هو أساس قبول العمل انتفى، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل ولا يشكر للعامل إلا إذا أراد بالعمل وجه الله. واقرأ هذا في قوله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا، هذه الآية فيها شروط العمل المشكور عند الله الذي يشكر جل وعلا لصاحبه ويثيب صاحبه عليه ويغفر له. وذكر في مقدمة ذلك أن يريد بالعمل الآخرة، ومن أراد الآخرة أي أراد به ثواب الله الذي أعده لعباده المتقين وأوليائه المخلصين الذين يبتغون بأعمالهم وجه الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل نزل البئر مخلصا لله يبتغي بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى، والعمل الذي قام به عمل قليل واستغرق منه لحظة واحدة، لحظات قليلة استغرق منه، وكان سببا لغفران ذنوبه وعتقه ونجاته من النار وغضب الله تبارك وتعالى. وقد جاء في رواية أخرى للحديث أن الذي قام بهذا العمل امرأة بغي واشتد بها العطش، ثم نزلت في بئر وشربت، ثم وجدت كلبا يلهث فنزلت ونزعت موقها وصعدت وسقته فشكر الله عملها فغفر لها. الغفران هنا لا يرجع إلى صورة العمل، بل يرجع إلى ما قام في قلب العامل من قوة الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى وحسن التوجه إليه جل وعلا. ولهذا يشترك كثير من الناس في صورة عمل واحدة، ويكون التباين بينهم من حيث القبول والرد كما بين السماء والأرض، ويشتركون في صورة عمل واحدة كالصلاة وكالصدقة وغير ذلك من الأعمال، ويتفاوت العمل في ثوابه أو قبوله أو رده بحسب ما قام في قلوب العاملين من الإيمان والإخلاص والتوحيد لله تبارك وتعالى. وهذه مسألة جليلة وكبيرة، بل هي كبرى المسائل وأجلها، وهي أساس الأمور ولب الأعمال، ولا تقبل الأعمال إلا إذا بنيت عليه. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين تحدث عن هذا الأمر وذكر أمثلة عليه من ضمنها هذا المثال. قال رحمه الله: وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة. انتبه الآن، مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف، أي هي ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق أي الكلب الذي جرت عادة الناس بضربه فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا فأحرقت، انتبه الآن للكلام، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما قام أو ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. إذن الثواب وغفران الذنوب وشكران العمل ليس راجعا إلى صورة العمل مجردة، ليس راجعا إلى صورة العمل مجردة، وإنما هو راجع لما قام في قلب العامل من الإخلاص والتوحيد والرغبة في ثواب الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه جل وعلا. وهذا يبين لنا أن التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى من عظيم شأنه وجليل قدره أنه يبارك في القليل ويجعل القليل كثيرا ويجعل ثواب القليل مضاعفا. فهذه امرأة بغي لما قام في قلبها من التوحيد والإخلاص ورجاء ثواب الله سبحانه وتعالى ما قام، غفر الله تبارك وتعالى لها، غفر الله تبارك وتعالى لها ما كان منها من آثام وأخطاء. وربما فعل إنسان آخر عملا أعظم من عملها واستغرق منه عمله هذا أكبر من وقتها وأنفق فيه أموالا كثيرة، ربما لا يحظى بمثل ثوابها. والسبب في ذلك الإيمان الذي يقوم في القلب والصدق مع الله والإخلاص لله تبارك وتعالى. فهذا الحديث فيه فائدة عظيمة وجليلة القدر، ألا وهي أهمية الإخلاص في العمل والبعد عن الرياء وطلب محمدة الناس أو طلب الدنيا بالأعمال التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وأن الإخلاص إذا كان في العمل القليل كثره وبارك فيه وجعل ثوابه عند الله تبارك وتعالى عظيما. قال: فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. شكر الله له أي قبل عمله، والعمل المشكور عند الله أي المقبول الذي يثيب الله تبارك وتعالى العامل عليه. قال: فشكر الله له فغفر له. وهذا يفيد أنه ليس كل عمل يشكر للعامل عليه ويثاب العامل عليه، بل لا يشكر العمل ولا يثاب العامل إلا بشروط وضوابط جمعت في قوله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. أراد الآخرة الإخلاص، سعى لها سعيها المتابعة والتقرب إلى الله عز وجل بأعمال الآخرة الواردة في الكتاب والسنة لا بالأهواء والبدع، هذا هو سعي الآخرة. سعي الآخرة التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي شرعها لعباده. أما الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالبدع والأهواء ومحدثات الأمور فإن هذا ليس تقربا إلى الله بسعي الآخرة. سعي الآخرة هو ما شرعه الله وهو مؤمن، أي أن يكون فيه إيمان يصحح أعماله، والعمل لا يقبل إلا إذا قام في قلب العامل إيمان يصحح عمله، فمن كان شأنه في عمله كذلك شكر الله له عمله، ولهذا قال فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، طرحوا هذا السؤال بمناسبة هذه القصة، القصة تتعلق بإعطاء بهيمة ماء، إعطاء بهيمة ماء اشتد بها العطش فسقيت ماء، فغفر للعامل وشكر الله له عمله. فالصحابة رضي الله عنهم سألوا هذا السؤال، قالوا وإن لنا في البهائم أجرا. وعندما تتأمل هذا السؤال العظيم تجد أنه يكشف لك عن الحرص العظيم الذي قام في قلوب الصحابة والرغبة الكبيرة التي قامت في نفوسهم في أعمال الخير. فلما روى لهم هذه القصة التي تتعلق بكبد الرطبة، وهي كبد كلب سقته المرأة أو سقاه الرجل كما في القصة التي معنا، فبهذه المناسبة قالوا وإن لنا في البهائم أجرا، أي كل بهيمة نحسن إليها نؤجر، البهيمة التي نرحمها نؤجر على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام وذكر في هذا قاعدة جامعة، قال في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. الكبد الرطبة هي كبد الإنسان الحي أو الحيوان الحي أو الدابة الحية، لأن الإنسان إذا مات تبدأ تجف الكبد، إذا مات تبدأ تجف الكبد، والكبد لا تبقى رطبة إلا مع الحياة، ولا تبقى رطبة إلا بسقيها بالماء، إلا بسقيها بالماء. واقرأ هنا قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الدواب والبهائم والطيور والناس كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالحياة لا بد فيها من الماء، وإذا حبس الماء عن الإنسان وعن الدواب وعن الطير أو عن تبدأ الكبد تجف، ويبدأ عروق الإنسان تجف حتى يموت، فلا يعيش إلا بالماء. فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر. أيضا هنا هذا السياق يدل دلالة تؤخذ منه استنباطا، ألا وهي أن سقي الماء هو أفضل الصدقات، لأن حاجة الناس إلى الماء هي أشد الحاجات، حاجتهم إلى الماء أشد من حاجتهم إلى الطعام، وأشد من حاجتهم إلى اللباس، وأشد من حاجتهم إلى المسكن، وأشد من حاجتهم إلى الأمور التي تعد كماليات. فالحاجة إلى الماء هي أشد الحاجات، ولهذا الصدقة التي هي صدقة الماء هي أفضل الصدقات، صدقة الماء هي أفضل الصدقات. وقد جاء في هذا المعنى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح بهذا الأمر، قال فيه عليه الصلاة والسلام ليس صدقة أعظم أجرا من ماء، ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. فصدقة الماء هي أعظم الصدقات، صدقة الماء بحفر بئر، بمد أنابيب الماء، بوضع برادات الماء للناس، إلى غير ذلك من طرق التصدق بالماء، تلمس المناطق المحتاجة للماء. في كل كبد رطبة الأجر، فالصدقة بالماء هي أفضل الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام ليس صدقة أعظم أجرا مما، رواه البيهقي. وجاء من حديث أنس أن سعدا رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي توفيت، أفينفع أن أتصدق عنها؟ إن أمي توفيت أفينفع أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء. وعليك بالماء يعني عليك بصدقة الماء، فصدقة الماء هي أعظم الصدقات. أيضا إذا ضممت إلى هذا أمرا آخر، ألا وهو مداوات الإنسان المريض لنفسه أو لقريبه بالصدقة، مداوات الإنسان لنفسه أو لقريبه بالصدقة. قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: داووا مرضاكم بالصدقة، مداوات المريض بالصدقة. إذا نظرت إلى هذا الحديث: داووا مرضاكم بالصدقة، وحديث ليس هناك صدقة أعظم من أجرا من ماء، فتستفيد من ذلك أن أعظم ما يداوى به المريض صدقة الماء، وهذا أمر اعتنى به السلف رحمهم الله. عبد الله بن المبارك كما روى البيهقي جاءه مرة الرجل أصيب بقرحة في قدمه في ركبته، ومكثت معه 7 سنوات وهو يعاني منها، وعالجها بأنواع من العلاجات ما استفاد. فجاء يعرض على عبد الله المبارك الشدة التي يعانيها من هذه القرحة، فقال له عبد الله بن مبارك: ابحث عن مكان يحتاج أهله إلى ماء فاحفر فيه بئرا، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن النبع من البئر ماء وسقي الناس أن يجفف الله بذلك قرحتك. ففعل ذلك فجفت وشفي، فعل ذلك وجفت وشفي. لما ذكر هذه القصة البيهقي، وهي قصة ثابتة، لما ذكرها قال: ومثلها قصة شيخنا أبي عبد الله الحاكم. وأبو عبد الله الحاكم أصيب بقروح في وجهه، وأخذت وقتا طويلا حتى جاء إلى أبي عثمان الصابوني يقول، يذكر له حاله ويقول: ادعو الله لي. فذكر له الماء والتداوي بالماء وصدقة الماء، فجعل عند بيته مكانا، وأصبح يلقي فيه الجمد وهو الثلج حتى يشرب الناس ماء باردا، فما مكث إلا وقتا قليلا فذهبت القروح من وجهه، فذهبت القروح من وجهه. فهذه الرحمة بسقي الماء للبهائم للناس للدواب، عندما يرحم الناس، عندما يرحم الإنسان عباد الله ويحس بحاجتهم وشدتهم، عندما يرحم البهائم ويقدم لها هذا الماء الذي لا يحيي الإنسان ولا تحيي البهائم إلا به، وهو لا يرجو بتقديم الماء إلا ثواب الله سبحانه وتعالى، وهذا أهم ما يكون في الأمر. يقدم الماء صدقة لا يبتغي بها إلا ثواب الله عز وجل، لا يرجو من الناس عليها جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فلا بد هنا من الإخلاص، يتصدق مخلصا يبتغي بصدقته وجه الله سبحانه وتعالى، ويقدم الماء صدقة وهو أعظم الصدقة. فهذا من أعظم الأمور في غفران الذنوب وسكران العمل ونيل ثواب الله سبحانه وتعالى، وأيضا نيل المصالح الدنيوية: شفاء مرض، تفريج كربة، زوال هم، سعادة، طمأنينة، راحة، إلى غير ذلك، وهو أمر يغفل عنه كثير من الناس. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر، فيه أهمية الماء وعظيم الأجر والثواب المترتب عليه، وأنه أعظم الصدقات وأكبرها فائدة وأعظمها نفعا، وثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. وشاهد الحديث للترجمة هو رحمة البهائم، وهذا الرجل رحم هذه البهيمة فرحمه الله وشكر له عمله وغفر له سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، يقال والله أعلم لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر في عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر قصة المرأة التي حبست هرة، وفي رواية لمسلم سجنتها أي وضعتها في غرفة أو نحو ذلك وأغلقت عليها الباب حتى ماتت، وهذا فيه تقصد المرأة لذلك، ليس الأمر أن الباب أغلق وهي لا تدري على الهرة ولم تشعر بذلك فماتت، بل الأمر فيه تقصد، سجنتها، جاءت بالقطة في غرفة أو في مكان وأغلقت عليها الباب وحبستها أو سجنتها إلى أن ماتت. يقول عليه الصلاة والسلام: عذبت امرأة في هرة، أي بسبب هرة. عذبت امرأة في هرة أي بسبب هرة. عذبت أي عذبها الله سبحانه وتعالى وأدخلها النار. وجاء في حديث الكسوف لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الكسوف، والشمس في زمانه عليه الصلاة والسلام ما كسفت إلا مرة واحدة، فصلى بهم صلاة الكسوف وصنع في صلاته شيئا لم يعهدوه في صلاته صلوات الله وسلامه عليه. رأوه وهو يصلي تقدم إلى الأمام وقد مد يده كأنه يريد أن يأخذ شيئا. ثم بعد قليل وهو في صلاته رجع إلى الوراء عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، فلما أنهى صلاته قالوا له: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا في صلاتك لم تصنعه قبل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت الجنة والنار. رآها عليه الصلاة والسلام حقيقة، رآها بعينه، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الصحابة وراءه صفوف يصلون ما رأوا شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمامهم ورأى الجنة بعينه ورأى النار بعينه حقيقة، رآها بعينه عليه الصلاة والسلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الجنة تقدم لأنه رأى شجرة عنب ومد يده يريد أن يقطف من عنب الجنة، فوراه حقيقة عليه الصلاة والسلام، والصحابة وراءه لم يروا شيئا، والله جل وعلا على كل شيء قدير. قبل ذلك رأى جبريل وقد سد الأفق، والذين في مكة وغيرها ما رأوا شيئا، والله عز وجل على كل شيء قدير. فتقدم ليقطف عنقود عنب وقال للصحابة: لو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، لأكلتم من عنقود واحد لأكلتم منه ما بقيت الدنيا يبقى، وليس مثل العنب الذي حتى الآن تضع في الثلاجة ويخرب بعد 3 أيام. قال: لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. فنعيم الجنة يختلف عن نعيم الدنيا، ولهذا قال رب العالمين: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال عليه الصلاة والسلام: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما الحقائق شيء آخر، نسأل الله الكريم من فضله. ورأى النار، وهذا موضع الشاهد، ورأى عليه الصلاة والسلام النار ورجع، رجع إلى الوراء، وذكر أشياء رآها في النار. من ضمن ما ذكره في رآه في النار، رأى امرأة في النار عليه الصلاة والسلام، دخلت النار في هرة، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، رأى ذلك في صلاة الكسوف. وهذا يدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان موجودتان، لا تخلقان يوم القيامة، الآن موجودتان. الجنة الآن موجودة أعدت للمتقين، والنار الآن موجودة أعدت للكافرين، فهي موجودة، النار موجودة ومعدة، والجنة موجودة ومعدة. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام في النار امرأة عذبت في النار في هرة، في هرة. هذا يبين لنا خطورة هذا الأمر، وأن لا يستهين الإنسان ببهيمة الأنعام، لا يعامل بهيمة الأنعام بالغلظة أو بخلاف الرحمة، لأن بهيمة الأنعام إن رحمتها رحمك الله، وإن لم ترحمها لم يرحمك، إن لم ترحمها لم يرحمك، إن عذبتها عذبك، إن عذبتها عذبك. فهذه امرأة عذبت هرة حتى ماتت، حبستها، سجنتها، إلى أن ماتت فأدخلت النار في هرة. ولهذا يجب أن تعامل بهيمة الأنعام والطيور، أن تعامل بالرحمة. ولهذا جاء في الحديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يتخذ الطير غرضا، أن يتخذ الطير غرض، ليس الإنسان غرض فيه إلا أن يتعلم الرمي عليه فيتخذه غرضا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تصارع الديكة، ونهى عن ذلك، بينما إلى الآن يتفاخر بعض الناس بتربية الديكة، ثم يجتمعون في مكان والجيد الذي يدمي ديكه ديك الآخر، ويفرحون بذلك، أذية للحيوانات، ويموت ديك الآخر أحيانا أمامهم ثم يصفقون للفائز. قلة دين وقلة خوف من الله سبحانه وتعالى، وعدم رحمة لبهيمة الأنعام. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام عذبت امرأة في هرة، حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار. يقال والله أعلم، وهذه جاءت هذه الزيادة في بعض الروايات، وبعض الروايات بدون هذه الزيادة، فدخلت فيها النار، ويقال لها لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها. وهذا فيه أن الإنسان لو استبقى عنده قطة أو طيرا ولكنه أكرمه، احتاج القطة لتأكل الخشاش الذي عنده في البيت مثلا، وأكرمها، يعطيها الماء، يعطيها حاجتها، لا يؤذيها، هذا لا شيء على الإنسان فيه، جائز. أيضا احتاج طيرا ليستمتع برؤيته، بالنظر إليه، بسماع صوته، ويكرمه، يعطيه حاجته من القمح، من الماء، يكرمه، لا شيء عليه. ومر معنا حديث يا أبا عمير ما صنع النغير، أقره عليه الصلاة والسلام على استبقاء الطير، أقره على ذلك. فلا بأس إذا أكرمها الإنسان وأطعمها وسقاها. قال لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها، لم تتركيها طليقة تبحث عن طعامها من خشاش الأرض، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض، فهي لا ليست التي أبقتها عندها وأطعمتها، ولا أيضا هي التي أرسلتها وأطلقتها تأكل من خشاش الأرض. فعذبها الله سبحانه وتعالى بالنار، وأدخلها النار بسبب قطة، بسبب قطة، دخلت النار بسبب قطة. ولهذا لا يستهان بمثل هذه الأمور، بل يجب أن يخاف الإنسان وأن يحذر وأن يرحم بهيمة الأنعام ويرحم الطير ليرحمه الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر أن يتعامل مع البهيمة أو مع الطير بخلاف الرحمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا حريز قال حدثنا حبان بن زيد الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.
ثم أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا. وهذا هو شاهد الحديث للترجمة: ارحموا ترحموا. ارحموا أي من في الأرض من الناس والدواب والطير، ارحموا من في الأرض. ترحموا أي يرحمكم من في السماء، يرحمكم الله جل وعلا. والجزاء من جنس العمل، من يرحم يرحم ومن لا يرحم لا يرحم. وسبق مرة معنا الحديث صريحا بذلك: من لا يرحم لا يرحم، ومن يرحم يرحم. من يرحم من في الأرض يرحمه الله سبحانه وتعالى. قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. ومر معنا أيضا: من لا يغفر لا يغفر، من لا يغفر لا يغفر. وهنا يقول: اغفروا يغفر الله لكم. فالذي يغفر أي يصفح ويتجاوز ويعفو ويتسامح يغفر الله له، اسمح يسمح لك، كما مر معنا بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: واغفروا يغفر الله لكم. كما أنك تحب أن يغفر الله لك فعامل الناس بالمغفرة وبالرحمة وبالعفو وبالتجاوز وبالصفح. قال: ويل لأقماع القول. ويل لأقماع القول، ويل هذه كلمة يؤتى بها عند ذكر الهلاك وعند ذكر العذاب وذكر العقوبة: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، قيل العذاب الشديد وقيل النار وقيل عقاب الله وسخطه. فهي كلمة تذكر إشعارا بالهلاك والعذاب والعقوبة التي تحل بالإنسان الذي ذكر الويل في شأنه. قال: ويل لأقماع القول. أقماع القول، أقماع جمع قمع، وأقماع القول يراد به أن يكون أن تكون آذان الناس مثل القمع، كما قال أهل العلم أن تكون مثل القمع، أن يدخل الكلام من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى، يدخل الكلام من الأذن ويخرج من الأذن الأخرى دون أن يثبت في القلب ويستقر في القلب. يسمع الموعظة، يسمع التذكير، يسمع التخويف من النار، يسمع ذكر الجنة والنار، يسمع ذلك كله ويدخل الكلام مع أذن ويخرج من أذن أخرى. من كانت هذه حاله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل له، ويل لأقماع القول. أقماع القول الذي يسمع الكلام بأذن ويخرج الكلام من أذنه الأخرى، لا يستبقي الكلام عنده ولا يستحضر مضامينه ولا يتأثر بمواعظه ولا يتفاعل معه، يدخل ويخرج، يسمع المواعظ، يسمع التذكيرات، يسمع النصائح، فلا يرتدع ولا ينزجر ولا يرعوي، بل يصر على ذنوبه ويبقى على آثامه وأخطائه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وهؤلاء المصرون هم أصحاب أقماع القول، المصرون على ذنوبهم هم أصحاب أقماع القول، يسمعون المواعظ ويسمعون التذكيرات والنصائح ولا يعملون ولا ينزجرون ولا يرتدعون، يخوفون فلا يخافون، تذكر لهم النار ولا يرتدعون، تذكر لهم الجنة وثواب الله فلا يقبلون، الكلام يدخل من أذن ويخرج من أذن أخرى، يقال له اتق الله أنت تفعل كذا وكذا من الذنوب، أنت مضيع للصلاة، أنت مضيع لكذا، أمامك جنة، أمامك نار، أما تخاف الله، أما تخاف عقاب الله، يسمع. ومجرد أن تنتهي الموعظة أو التذكير يخرج الكلام من الأذن الأخرى، هذه أقماع القول، ويبقى مصرا على ذنوبه، يبقى مصرا على ذنوبه، مصرا على آثامه، على أخطائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل لهؤلاء، ويل لهؤلاء أقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. يعلمون من جهة أنهم سمعوا ذكرى، سمعوا موعظة، سمعوا تنبيها، لكن آذانهم معبر، يدخل الكلام ويخرج، ما يسترقونه، ليسوا خالين من العلم، خالين من التذكير، خالين من الوعظ، وعظوا وعلموا وذكروا ونبهوا، ولكن آذانهم أقماع، يسمعون ولا يبالون، يسمعون ولا يرتجعون، يدخل الكلام ويخرج. فهذا في غاية الخطورة، وهذا حقيقة ينبه الإنسان إلى أمر، وهو أن الواجب على المسلم عندما يسمع الموعظة ويسمع الذكرى أن لا يجعلها تذهب، لا يجعلها تذهب، بل يتفاعل معها ويحركها في نفسه ويستدعيها ويجعل لها الأثر في حياته، ويجاهد نفسه على تطبيق ما سمعه، ويسأل الله أن يعينه وأن يحفظه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما أن يكون الإنسان حاله يسمع المواعظ ويسمع التذكيرات ولا يبالي، أحيانا بعض الناس يذكر له وعيد يهز الجبال في خطأ يرتكبه، يذكر له وعيد يهز الجبال ثم يبقى مصرا. لماذا يصر؟ لماذا يصر؟ أليس سيلقى الله سبحانه وتعالى؟ أليس سيعاقب وسيقف أمام الله جل وعلا؟ أليس هذا الجسد الذي جعله يصر على الذنوب ستأكله التراب والديدان، وسيقف بين الملك الديان ويحاسبه جل وعلا؟ إذن لماذا يصر؟ لماذا هذا الإصرار على الذنوب؟ يصر على الذنب حتى يلقى الله به؟ أين عقله؟ ولهذا يجب على الإنسان أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من مثل هذه الحال، الحال البئيسة، يسمع المواعظ والتذكيرات ولا يتعظ ولا يتذكر، ويعلم أنه مخطئ وأنه مذنب ويصر على ذنبه ويبقى على خطيئته ويداوم عليها، ثم والعياذ بالله يموت على هذه الحال. وأيضا الحديث إشارة إلى أن من كانت هذه حاله يخشى عليه من سوء الخاتمة، يخشى عليه من سوء الخاتمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل له الذي آذانه هذه صفتها وحاله هذه صفته يصر على الذنوب، فمثل هذا يخشى عليه من سوء الخاتمة. ولهذا يجب على الإنسان أن يتدارك نفسه وأن يحرص دائما على الانتفاع بالمواعظ والتذكيرات، وأن يحرص على الفائدة، ويجاهد نفسه على التطبيق والعمل، وإذا وجد نفسه مخطئا في خطأ أو في ذنب لا يصر عليه، يجاهد نفسه على تركه ويسأل الله ملحا أن يعينه على الخلاص منه وعلى تركه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. الآن حقيقة في واقعنا نسمع مواعظ كثيرة ولا سيما في خطبة الجمعة، لا سيما في خطبة الجمعة يسمع الناس مواعظ وتنبيهات وتذكيرات، ثم يخرج بعض الناس من الخطبة ويقال له بعدها بلحظات أو بساعات إيش موضوع الخطبة، عن ماذا تحدث في الخطبة، ما يجي، فضلا عن أن يكون تأثر بالخطبة، والخطبة فيها آيات وأحاديث وكلام أهل العلم وتخويفات وتذكيرات. يقولون أن رجل جاء إلى خطيب في حية يعاتبه، قال له أنت منذ 20 سنة تخطب فينا، منذ 20 سنة وأنت تخطب فينا، ماذا قدمت، ماذا قدمت للناس؟ قال وأنتم منذ 20 سنة تسمعون، ماذا عملتم منذ 20 سنة تسمعون، ماذا عملتم؟ الخطيب ما ليس بيده هداية، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. الخطيب مهمته أن يعظ وأن ينبه وأن يذكر وأن يتلو الآيات ويتلو الأحاديث. فيجب على الإنسان عندما يحضر الخطبة، يحضر الموعظة، يحضر التذكير، يجاهد نفسه على السماع، على الإصغاء، الانتباه، يحضر قلبه، يسأل الله عز وجل أن ينفعه بما علمه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود قال حدثنا يزيد قال أخبرنا الوليد بن جميل الكندي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة.
ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. نحن مر معنا قريبا في الحديث الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أذبح الشاة فأرحمها، قال: والشاة إذا رحمتها رحمك الله. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من رحم ولو ذبيحة. من رحم ولو ذبيحة أي من رحم شاته أو بقرته أو ناقته التي قدمها للذبح وأراد أن يذبحها ويباشر ذبحها، إذا ذبحها وهو راحم لها رحمه الله ويرحمها بأمور عديدة سبق الإشارة إليها. أولا أن يحسن سوقها إلى مكان الذبح، لا يجرها بأذى وعنف وشدة، وأيضا أن يحسن وضعها على الأرض، لا يلقيها بقسوة على الأرض، وأن يأتي بشفرة قد حدها وسنها شطيرة حتى لا يؤذيها بالذبح، وأيضا ألا يسن شفرته أمام الذبيحة. ومر معنا الحديث الذي أشرت إليه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها مرتين؟ وألا يذبحها أمام أختها. فهذه كلها من الرحمة، كلها من الرحمة. فمن رحم ذبيحته رحمه الله سبحانه وتعالى، رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذا فيها شاهد للترجمة رحمة البهائم، وأن من رحم البهائم رحمه الله. أيضا يستفاد من هذا أن ترتيب الإنسان فضلات طعامه والزائد منها، وأن يجعل في قلبه رحمة للبهائم، يجمع الطعام الزائد ويهيئ له مكانا يضع فيه، مثلا يجمعه عنده في, 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 في البرادة أو في الثلاجة حتى يجتمع، ثم في نهاية الأسبوع أو في نهاية الشهر حسب قدرته يذهب به إلى مكان يعرف فيه طيور وفيه رحمة بها وتوفيرا للغذاء لها، ويضعه إكراما للنعمة ورحمة بالطير. هذا العمل قد تظن أنه شيء قليل، لكن قد يقوم في قلبك من الصدق مع الله ورحمة البهائم والإحسان للطعام ما يكون سببا لغفران ذنوبك عند الله وعتقك من النار، وما يدريك لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وأيضا يجب الحذر من امتهان النعم، امتهان النعم وإلقائها، فلا النعمة تحترم ولا أيضا بهيمة الأنعام تكرم. هذه الحال، لا النعمة تحترم ولا بهيمة الأنعام تكرم. فينبغي على الإنسان أن يجتهد ويجاهد نفسه ويعود أهل بيته وولده على احترام النعمة من جهة وإكرامها، وعلى أيضا رحمة بهيمة الأنعام ووضع الطعام لها، وضع الشراب لها، إلى غير ذلك من الأعمال يحتسبها عند الله عز وجل أجرا وثوابا.
نعم. قال رحمه الله: باب أخذ البيض من الحمرة. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أردد رحمة لها.
الحديث المتقدم الذي هو ويل لأقماع القول يحسن أن يضم إليه مراجعة تفسير قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ففرق بين من آذانهم أقمع وبين من حالهم ماذا؟ أنهم يفعلون ما يوعظون به. فهذه الآية المباركة تراجع ويراجع تفسير أهل العلم لها: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ماذا يحصل لهم؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أمور أربعة ترتبت على ماذا؟ فعل الإنسان ما يوعظ به، فعل الإنسان ما يوعظ به. فرق بين من يفعل ما يوعظ به ومن حاله مع الموعظة كما وصف في الحديث هنا أقماع القول. أقماع القول هو الذي تدخل الموعظة وتخرج، لا يفعل ما يوعظ به، قال ويل له. فيضم إلى هذا مراجعة تفسير هذه الآية الكريمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أخذ البيض من الحمرة. أخذ البيض من الحمرة، الحمرة طائر صغير، الحمرة طائر صغير، وأخذ البيض من الحمرة إيذاء لها، إيذاء لها، والطائر يتأذى وينزعج. وكم عاين هذا الطائر حتى صارت له هذه البيضة. ومن يقرأ عن حياة الطيور ويتأمل في حياة الطيور يرى آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كيف أن هذا الطير يجمع من وقت طويل العش ويرتبه ترتيبا بديعا جميلا على قدر بيضة وعلى حجم بيضة. الطير الصغير يضع عشا صغيرا على قدر بيضة، والطير الكبير يضع طير عشا كبيرا على قدر بيضة، ويرتبه ترتيبا يتناسب مع البيض. ثم لما يدنو خروج البيض يتوالى الذكر والأنثى العش، يدفئونه، يتناوبون عليه، يدفئون المكان، يأتي هذا ويحل مكانه ذاك حتى يبقى دافئا إلى أن تخرج البيضة في مكان دافئ. ثم أيضا أورد المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل منزلا فأخذ رجل بيض حمرة. أخذ رجل بيض حمرة، يعني أخذه من العش. وأحيانا بعض الناس يأخذون بيض الطير على وجه العبث، على وجه العبث وعلى وجه أيضا التسلية، يأخذه من أمام الطير ثم يرميه في مكان حتى ينكسر، وربما يعد هذا نوع من المتعة فيفجع الطير في بيضته ويؤذيه ويعذبه ولا يرحمه، ومن لا يرحم لا يرحم، ومن يرحم يرحم. يقول: فأخذ رجل بيضة حمرة فجاءت ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت ترف على رأسه، يعني جاءت عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام وتحرك جناحها عند رأسه تشتكي الحمرة جاءت عند النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي وترف بجناحيها عند رأسه عليه الصلاة والسلام. فماذا قال؟ عرف عليه الصلاة والسلام شكواها، قال: أيكم فجع هذه ببيضتها؟ من منكم الذي فجعها ببيضتها؟ فقال رجل: يا رسول الله، أنا أخذت بيضتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أردده رحمة لها، أردد البيض رحمة لها. فإذا نستفيد من هذا أن ترك بيض الطير في مكانه وعدم أخذه وعدم فجع الطير فيه هو من رحمته، وأن الإنسان إذا فعل ذلك رحمة بالطير رحمه الله سبحانه وتعالى، رحمه الله بهذا الصنيع وبهذا العمل. والطير يفجع ويتأذى بمثل هذا الأمر. وهنا آية من آيات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، جاء الطير وقصد النبي نفسه صلى الله عليه وسلم من بين أصحابه وأخذ يرف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه القصة، ما القصة الثابتة في مسند الإمام أحمد وغيره، قصة الجمل. كان النبي عليه الصلاة والسلام في طريق فأتى إليه جمل، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام برك ودمعت عيناه الجمل، دمعت عيناه، أخذت عيون الجمل تدمع أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال قال: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إنه اشتكى إلي، هكذا يقول، إنه اشتكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. اشتكى إلي أي الجمل، اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه أي ما تعطيه طعام، وتدئبه تجعله يعمل كثير، لا تعطيه طعاما وتطلب منه عملا كثيرا، أين الرحمة؟ قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ إذن تقوى الله عز وجل في البهائم ورحمتها والتلطف معها والرفق بها، هذا من الأمور العظيمة التي دعا إليها دين الإسلام. ومن كانت حاله مع بهيمة الأنعام ومع الطير بهذه الصفة رحمه الله عز وجل وأثابه على ذلك عظيم الثواب، كما تقدم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهنا أيضا تنبيه نستفيد من هذه الأحاديث أن الإنسان في تعامله مع هذه الطير بهذا الرفق وبهذا الليل يفعله رحمة بها طلبا لرحمة الله سبحانه وتعالى له. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا أجمعين، وأن يغفر لنا خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.